إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أيها الأخوة في الله، أحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هذه المحاضرة الثانية من هذه السلسلة التعليمية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإخوتي في الله، إن مجالس العلم حضور هذه المجالس التي تغشاها السكينة وتنزل عليهم الرحمة وتغشاهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده، هي مجالس الذكر وهي رياض الجنة، ويذكرهم الله في من عنده ويقال لهم قوموا مغفورا لكم قد وجدت سيئاتكم حسنات. هذه المجالس هي مجالس محمد صلى الله عليه وسلم، مجالس الأنبياء الذين لم يورثوا دينارا ولا درهم، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. واستفادتك وخوف الله من هذه المجالس، مجالس العلماء، في مثل ما شبه الرسول صلى الله عليه وسلم استفادة الناس مما جاء به من الخير والنور، وتقسيمه للناس إلى ثلاثة أقسام، فانظر إلى أيهما أنت تنتمي. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعث الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب أرضا فأصبح منها أرض طيبة أمسكت الماء وأنبتت العشب، وصار منها أرض أمسكت الماء ولم تنبت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وصار منها أرض لم تنبت ماء لم تمسك ماء ولم تنبت عشبا. فنسأل الله أن نكون وإياكم مثال الأرض الأولى التي حفظت العلم ونشرته بين الناس، وممن يسمعون القول فيتبعون أحسنه. لا أطيل عليكم، فأنتم بشوق إلى شيخنا الفاضل خالد بن عبد الرحمن الشارع، حياه الله على الشيخ الفاضل الذي طالما سمعتم هذا الصوت في هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم، أسأل الله أن ينفع به وأن يوفقه لما يحبه ويرضاه. لا أطيل عليكم هذه المحاضرة بعنوان: نماذج من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الركيزة العظيمة والركن الركين، فإن الناس بحاجة إلى أن يسمعون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نماذج من سير السلف الصالح والصحابة رضوان الله عليهم، كيف ينكرون الأمر، كيف يأمرون بالمعروف، كيف ينكرون المنكر، فإن لذلك نماذج. فإلى فضيلة الشيخ حفظه الله، نسأل الله له التوفيق والسداد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فلا يخفى على أي مسلم ما لهذه الشعيرة العظيمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من المكانة العظيمة والمنزلة العالية في دين الإسلام. ومن تأمل في جميع شرائع الأنبياء والمرسلين يدرك أن ما جاءوا به إنما هو أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، حتى كانت رسالة خاتمهم وسيدهم سيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه الرسالة بأكمل المعروف والأمر به والترغيب فيه والنهي عن كل منكر، متابعة منه عليه الصلاة والسلام لما أمر الله تعالى به الأنبياء والمرسلين من قبله. ولهذا جاء في وصفه عليه الصلاة والسلام: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ولذا قال بعض أهل العلم إن خلاصة الرسالة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا يتصور أن يكون مسلم ينتسب لدين الإسلام ولا يقوم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر، هذا لا يتصور أبدا أن يوجد من أحد من أهل الإسلام. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. خرج الإمام مسلم في صحيحه، وفي رواية عنده قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فدل هذا على أنه لا يتصور أن يكون أحد من المسلمين يعلم بالمعروف وتأتي المناسبة والحال الذي ينبغي أن يأمر فيه به ثم لا يأمر لا بلسانه لا بفعله بدءا ولا بلسانه ولا يقوم ذلك في قلبه. وهكذا في الشأن في إنكار المنكر. ولذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن من لم يقم في قلبه هاجس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه ليس في قلبه وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة خردل. ولهذا لما ذكر أحد الناس من المتقدمين ذكر مرة ذكرت سيرته في أحد دروس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكان في جملة سيرة هذا الرجل يثنى عليه بأنه حج مرة، أنه حج في إحدى السنين فذهب إلى الحج ثم رجع ولم يسمع منه كلمة واحدة. كان سياق الكلام أنه ثناء عليه أن حفظ لسانه، فقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: هذا الرجل ما فيه خير، هذا الرجل ما في خير، هذا رجل سوء، لأنه لا بد أن يرى معروفا فيأمر به، لا بد أن يكون الحال حالا يدعو إلى الأمر بالمعروف فيأمر به، أو أن يرى منكرا فينكره. فلما لم يكن كذلك دل على السوء الذي عنده إما لجهله أو لغير ذلك من الأمور. ولهذا كان جديرا بالمسلم أن يعلم علم اليقين أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منزلة شريفة، إنما يقوم مقامها من وفقه الله للهدى ويسره الله للخير. فإن الله جل وعلا وصف من قام بهذا الأمر العظيم في كتابه الكريم، فقال عز من قائل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون لما قاموا به من هذا الأمر العظيم الذي لا يمكن أن يقوم للناس في هذه الأرض حياة إلا به وبإقامته. ولذلك فإن البشر يبلغ بهم الحال من الضلال والجهل أعظمه وأبلغه وأشده في آخر هذه الحياة في الدنيا، حينما لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، فحينئذ يتخذون رؤوسا جهالا فيسألونهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. وهذه الأمة التي هذا وصفها الذين يكونون في آخر الزمان هم الذين تقوم عليهم الساعة ويشاهدون أهوال القيامة من تشقق السماء وزلزلة الأرض وغير ذلك من أهوال القيامة. نسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم عند ذلك من الآمنين. أيها الأخوة الكرام، المسلم حينما يطلع على سير الصالحين وما كان عليه سلفنا المكرمين فإن هذا يفيده إفادة عظمى في أن يسلك مسالكهم وأن يدرج مدارجهم، لأنهم رحمهم الله إنما كانوا في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وعموم سيرهم في هذه الحياة الدنيا، إنما كانوا على منهج الرشيد وسبيل المؤمنين الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعهم بإحسان. ولهذا من المهم أن يكون للمسلم من المطالعات والقراءات لسير المتقدمين ما يعينه على فعل الخير وعلى أن يسلك مسالكهم في عموم وجوانب حياته، سواء كان ذلك في الحياة التعبدية في المجالات التعبدية أو في الأمور المعيشية على وجه العموم. من نظر في أحوال عباد الله الصالحين نظر اعتبار واتعاظ ومتابعة لهم يفلح كثيرا ويستفيد خيرا عظيما. ولهذا أثر عن الإمام الشافعي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: إن قصص القوم أحب إلي من كثير من العلم، لأن فيها أخلاق القوم وآدابهم. وأثر عنه أيضا أنه قال: القصص جنود الله، لأن المعاند لا يستطيع أن يردها. ولأجل هذا، وهذا من حكم أن الله تعالى أبدى وأعاد في كتابه الكريم في قصص المتقدمين من الأمم السالفة وما كان من شأنهم. ولذا قال الرب سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهذا الباب باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جدير بالمسلم أن يعلم كيف كان السلف الصالح رحمهم الله في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. بعض الناس أيها الأخوة الكرام إذا سمع كلمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتجه ذهنه مباشرة إلى أنهم المكلفون بذلك، رجال الهيئة والمحتسبين المكلفين نظاما. وهذا التصور أن نتصور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يصدر منهم فحسب، هذا التصور تصور في غير محله، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة كل مسلم، مأمور كل مسلم أن يقوم في قلبه من التوجه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما تبرا به ذمته بين يدي الله جل وعلا. وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسؤوليات كما ذكرت في الحديث المتقدم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فانظر بداية من رأى، فلا بد أن يكون منكرا ظاهرا ليس مستخفيا به صاحبه، بل لا بد أن يكون باديا ظاهرا، وأن يكون أيضا منكرا محققا ليس أمرا مشتبها عليه. ربما يكون الأمر كذلك أو لا يكون، ثم ينكر شيئا وهو غير متيقن منه ولا متيقن أيضا من أنه منكر حقيقة دلت نصوص الشريعة على أنه منكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم في كلامه هذا الجامع قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذه الدرجة الأولى، وهذا إنما يكون للإنسان إذا كان في سلطانه، المرء في بيته مع أهله وأولاده له سلطة، يمكن أن يغير المنكر بيده، كما جاء في الحديث الآخر قول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، فلابد أن يغير هذا المنكر بيده مع ملاحظة ما ينبغي من الحكمة واللطف في ذلك، ليصل في نهاية الأمر إلى إنكار المنكر وإزالته. أو أن يكون من خوطب بالإنكار والتغيير باليد أن يكون ذا سلطان ممن كلف من ولاة الأمر، كل بحسب اختصاصه، أن يتابع المنكرات ويغيرها في حدود النظام الذي بينه له ولي الأمر، كل بحسبه. ولهذا حتى ندرك سعة هذه المسألة وشمولها، وأنها ليست مختصة فقط برجال الحسبة، رجال هيئة المعروف والنهي عن المنكر، رجل مرور حينما يوقف من يقطع الإشارة ويجازيه، هذا من إنكار المنكر. المراقب، مراقب البلدية أو المراقب الصحي أو مراقب أي ما كان مما كلف فيه، حينما يمنع التعديات والإخلال في الأراضي أو في البناء أو في البضائع والمواد الغذائية والأدوية، المراقبون لهذه الأمور، هذا من جملة الاحتساب وإنكار المنكر الذي حدده لهم ولي الأمر وجعل لهم من الصلاحيات ما يتعين عليهم أن يتابعوا هذه المخالفة. المقصود أن من كانت له نوع ولاية كلفه بها ولي الأمر فإنه مخاطر بذلك أيضا، أعني في هذه الدرجة وهو تغيير المنكر في اليد. قد لا يستطيع الإنسان في بعض الأحيان بل في أحيان كثيرة أن يغير المنكر بيده، فهذا لا يعفيه من أن يغيره بلسانه، وهذا في الغالب يستطيعه كل الناس، هذا في الغالب يستطيعه كل الناس، ويكون ذلك بالكلام الطيب وعبارات الحسنة وبالتلطف مع من يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ألا ترى أن الله جل وعلا قد أمر نبيه موسى وهارون فقال لهما جل وعلا في شأن إنكارهما على فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذا ينبه إلى ما ينبغي من أن يكون الإنسان حكيما لطيفا في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. ولهذا امتن الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعل فيه هذه الخطوة العظيمة، بل هو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام أعظم من تخلق بهذه الخصلة من البشر: ولو كنت فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم تفض من حولك. وهذا يحتاجه الإنسان مع كل أحد يواجهه ويعيش معه، وخاصة من تتكرر معهم المعيشة والحياة. أهل البيت لا يحسن أن يكون الإنسان صلفا شديدا في إنكاره عليه، فذلك باللطف كلام طيب، وأن يكون ظاهرا لهم أن الحامل لوليهم على أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر هو فرط الشفقة والمحبة لهم وإرادة إيصال الخير إليهم. هكذا أيضا لو الأرحام والقرابة وكذلك الجيران وكذلك الزملاء في العمل ومن يحتك بهم، يحتاج المرء إلى هذه الخصلة أن يتصف بها معهم أعظم الاحتياج، وهذا يكون أيضا مع عموم الناس. ذكر بعض المؤرخين أصحاب كتب الأدب والسلوك أن أحد الوعاظ دخل على أحد الولاة فقال له: يا هذا، إني واعظك وناصحك ومشدد عليك فلا تجد في نفسك علي. فقال له هذا الوالي وكان فقيها: يا هذا، إن الله جل وعلا قد قال لموسى وهارون حيث أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، ولست بأكثر من فرعون ولست بأفضل من موسى وهارون. فكان الواعظ هو الوالي في هذا المقام، وهذا يدل على أنه ينبغي أن يكون الأمر باللسان، أن يكون باللطف كلام الطيب، وأن لا يشعر المرء أن صاحبه يتسقط عثراته ويريد التشهير به. أحد الناس جاءه أحد جيرانه يوقظه لصلاة الفجر، فلما رن عليه الجرس قال: يا ابو فلان اطلع للصلاة، تركت أمس ما صليت، واللي قبله ما صليت، واللي قبله ما صليت. ننظر إلى هذا الخطأ في طريقة الأمر والتذكير. هذا الجار يشعر الآن أن صاحبه يراقبه ويتابعه، بل إن بعض الناس، وكان جاره يتجه للمسجد لأنه بعيد عنه بالسيارة، يأتي ويضع يده على غطاء المكينة وينظر السيارة حارة أو باردة حتى يعلم أن فلانا ذهب بلا صلاة ولم يذهب، هذا من التجسس ومن الخطأ في التعامل مع الناس. والمقصود أن هذه المرتبة لا يعذر فيها أحد بالكلام الطيب والتذكير بالحسنى، وإن سبق الأمر بالمعروف أو كلمات النهي عن المنكر بالدعاء لهذا المأمور أو المنهي، هذا هو الأحسن والأكمل والأجمل. مثلا أنت في السوق تشاهد امرأة وقد تبرجت، من الحسن أن لا يكون الأمر مجردا، مثلا يقول تستري يا فلانة، غطي وجهك يا فلان، اسقي شعرك يا فلانة. النفس عادة تكره الأمر والنهي المجرد، لكن لو سبق الكلمات الطيبة، يا أختي الله يحفظك، هذا ليس من أخلاقك، هذا ليس من أخلاق المسلمين، ونحو هذه الكلمات التي يشعر معها المخاطب بأنه يراد له الخير وليس المقصود تسقط عثراته، هذا لا شك أنه أبلغ في أن يقبل منه. فهذا هذه مرتبة، وهي فإن لم يستطع فبلسانه. وهذه كما قلت قبل قليل الغالب أن كل أحد يستطيع ذلك، مع ملاحظة ما ينبغي من الآداب والطرق التي نبه إليها العلماء لدى أمر الإنسان بالمعروف ونهي عن المنكر. وأن المرتبة الثالثة وقول عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا مقتضاه أن يوجد في قلب الإنسان الإنكار لهذا المنكر الذي شاهده، وهذا يحمله على أن يكره المنكر وأن يسخط لأجله لوجه الله، وأيضا أن يفارق المكان الذي يرتكب فيه هذا المنكر. فهذا هذه إشارة إلى ما ينبغي أن يكون لدى الإنسان في أمره بالمعروف والنهي عن المنكر من الفقه في درجات الأمر والنهي. حينما نستعرض ما كان عليه سلفنا الصالح في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، فإننا نتوقف عند أكمل الخلق في أمرهم، نتوقف عند سيرة أكمل الخلق في أمرهم ونهيهم، ألا وهو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا قبل قليل أن من صفات العظيمة التي بشر بها في كتب الأولين قول الله جل وعلا النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، عاش في هذه الدنيا 23 عاما كانت منذ اليوم الأول إلى آخر لحظة في حياته أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته. فقد توفي عليه الصلاة والسلام يوم توفي وقد ترك الأمة على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بل إنه عليه الصلاة والسلام كان كما قال فيما ثبت عنه: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة إلا دللتكم عليه، ولا شيئا يوقعكم في النار إلا حذرتكم منه، أو كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يقول بعض الصحابة: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وعندنا علم منه، حفظ من حفظ ونسي من نسي. فالمقصود أن حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منذ بدئها إلى آخر لحظة في حياته عليه الصلاة والسلام أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولو أردنا أن ننظر في جوانب هذا الأمر وما كان منه عليه الصلاة والسلام في نهي عن المنكر، لوجدنا أن عنايته عليه الصلاة والسلام كانت متوجهة إلى القضية الكبرى والمسألة العظمى، ألا وهي تقرير التوحيد، تقرير توحيد رب العالمين وتحذير الناس من الشرك به. وهذا هو ما كان عليه كل نبي يبعث إلى أمته. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما في أحد أيام مرضه الذي توفي فيه، وقد ذكرت بعض أمهات المؤمنين ما شاهدنه من الصور في الكنائس في الحبشة، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض الموت وشدته ينبه إلى ما كان عليه أولئك من الخطأ العظيم. فقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله. وفي رواية في الصحيحين أيضا قالت عائشة رضي الله عنها: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. فانظر إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم وفي هذه اللحظات العصيبة على أن يبين هذا الأمر العظيم، وهو الذي وقع فيه الأمم الثالثة من تعظيم أنبيائهم وتصويرهم حتى وقعوا في الشرك. ومما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من عنايته لهذا الباب أنه مدح مرة، كما ثبت عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود وغيره. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام وهو أهل لأن ينجح ولأن يثنى عليه، بل هو سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، لكنه حرصا منه عليه الصلاة والسلام على حماية حمى التوحيد أن يشوبه شيء من الأقوال أو الأعمال التي يضمحل معها أو ينقص مما قد يكون من باب الغلو، نبه عليه الصلاة والسلام إلى أنه ينبغي أن يقول ببعض قولهم أو ألا يبالغوا في تعظيمه والثناء عليه عليه الصلاة والسلام رعاية لهذا الباب. في يوم دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فوقف عليه الصلاة والسلام بالباب ولم يدخل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام له منهج رشيد ومسلك حميد في اللطف مع أهله، فالدخول إليهم مع البشاشة وإشراط الوجه والتبسم لهم ومعاملتهم بما يحبونه. فلما رأت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقد وقف بباب بيته ولم يدخل، وقد قرأت في وجهه تغيرا ولم يكن على ما عهدت عنه من البشاشة واللطف، حينئذ وهي أم المؤمنين الحصيفة النابهة الذكية قالت: أتوب إلى الله، ماذا صنعت يا رسول الله؟ انظر إلى التربية الوجدانية العملية لأهل بيتي عليه الصلاة والسلام، يقف بالبيت فلا يدخل، فتعلم عائشة رضي الله عنها مباشرة أن ثمة خطأ وقع في البيت، فإذا به عليه الصلاة والسلام يشير إلى ما صنعته عائشة في البيت، حيث أنها كعادة النساء جملت بيتها وحسنته، فوضعت ستارا على الطاق على فتحة بالجدار، وكان في هذه الستارة فيها صورة، فحينئذ أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع هذه الصورة، وكما قالت رضي الله عنها: فصنعنا منها وطاء ووسادتين، فتحصل بذلك إلغاء الصورة وإنهاؤها، أو أن تكون في موضع يمتهن ليس في موضع تكريم، كأن تعلق على جدار أو غيره. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمر هذا الحدث، لم يمره من غير إنكار. ثم إن إنكاره عليه الصلاة والسلام أيضا كان بهذه الطريقة التي ليس فيها تعنيف ولا تشديد. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل البيت وأن يتناول هذه السكارة وأن يمزقها بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، لكنها التربية للأمة في التعامل مع مثل هذه المنكرات، التعامل الحميد والمسلك الرشيد الذي لا يكون فيه جرح للمشاهد ولا تشديد ولا إفساد ولا تخريب. قد يرى بعض الناس صورة في البيت يضعها بعض أهل بيته، فربما أمد إلى كسرها من البروان أو من الإطار وتحطيم الزجاج الذي فيها، فيصور هنا المخالفة لما ينبغي من اللطف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن المسلك الحميد كما فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. ولكم أن تعلموا أيها الأخوة الكرام، لو قد وقع في بعض الأحيان أن مناسبات للزواج والأفراح انقلبت من الفرح والمشاعر، مشاعر المودة والسحاب والسواد بين أهلي الزوجين، إلى نفرة وخصومة، بل وتفرق عن مكان الفرح والزواج، بل وطلاق بالمرأة. وقد وقع هذا غير مرة، ونشرت الصحف قبل أيام قريبة شيئا من ذلك. والسبب هو أنه يوجد في كثير من الأحيان كما لا يخفى أنواع من المنكرات، فربما عمد بعض الناس إلى أن يتعاطى الإنكار لهذا المنكر بأسلوب يسبب الفرقة والاختناف والخصومة. والذي ينبغي في مثل هذه الأحوال أن يكون اللطف والرفق الذي نبه إليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. من هديه عليه الصلاة والسلام وما حفظ أيضا لإنكاره للمنكر أنه كما ثبت في صحيح البخاري دخل بيت بنته السيدة الكريمة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في وجهها التغير والإغضاب، فقال لها عليه الصلاة والسلام وقد سبق إلى نفسه أن ثمة مشكلة في البيت بينها وبين زوجها علي رضي الله عنه وأرضاه. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين ابن عمك؟ قالت: كان بيني وبينه شيء فخرج من البيت. ماذا كان؟ هل يفعل كما يفعل بعض الآباء، تتصل بنته أو الإخوان، تتصل أخته وتقول: زوجي فعل وترك، فيحضرون للمضاربة وللخصومة ولتوسيع نطاق الشقاق؟ انظر ماذا صنع عليه الصلاة والسلام. أمر رجلا أن ينظر أين ذهب علي سيد الشجعان، يخرج من بيته لأجل أن يقصر الخصومة ويحد من نطاقها. هكذا ينبغي أن يفعل. فذهب الرجل وجاء بالخبر وقال: يا رسول الله، هو ذا علي، هو ذا نائم في النفس. فذهب إليه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في المسجد، فجاء إليه وجده مضطجعا وقد أثر التراب في كتفه، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عنه التراب ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، يمازحه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. فكانت أحب الكنى إلى علي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في معرض صدره لفؤاد هذا الحديث: فيه استحباب ملاطفة الصهر لصهره، استحباب ملاطفة الصهر لصهره. ينبغي ألا تكبر المشاكل وألا ينكر هذا المنكر بشيء أعظم منه. قد يحدث خطأ من بعض الأزواج ربما بكلام أو بفعل، لا ينبغي أن يكون تدخل الأهل بمزيد المشاكل. تصوروا يا إخوان أن رجلا لما اشتكت إحدى النساء من زوجها مما يكون عادة بين الأزواج وليس بمستغرب، عمد بعض أهل هذه المرأة إلى أن يتصوروا إلى أن يقفزوا على الرجل في بيته ويذهبوا إليه في فراش نومه وأن يضرب بالعصا على بدنه حتى تركوا فيه كذا وكذا من الكسور في عظامه. ماذا سيبقى من عش الزوجية بين هذا الزوجين؟ هل يمكن أن يعيد امرأة هذا فعل أهلها؟ أبدا، لا يمكن أن يبقى بينهم وثاق إلا أن شاء الله. لكن هكذا يكون إنكار المنكر بالأسلوب الخاطئ يؤدي إلى مثل هذه النتائج، وإنما ذلك بسبب قلة الفقه وعدم البصيرة. وهذا سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يصنع هذا الصنيع ويفعل هذا الفعل في ملاطفته لصهره، مع أن بنته هي البضعة النبوية والسيدة الكريمة سيدة نساء أهل الجنة، ومع ذلك يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي ويلاطفه ويمازحه حتى يحد من نطاق هذه المشكلة. ولو ردنا أن نستطرد أيها الأخوة الكرام بما كان من منهج النبي صلى الله عليه وسلم بجوانب إنكار المنكر أو الأمر بالمعروف، فإن حياته عليه الصلاة والسلام كلها على هذا المنهاج الحميد الذي ينبغي أن يكون قدوة للعالمين أجمعين. النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا المنهج الرشيد حتى مع أعدائه، حتى مع الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم يكسب في دعوته إلى الإسلام إلى هرقل عظيم الروم، لم يكن أربلهم أو أقبحهم أو يردله بالعبارات والألفاظ، بل دعا السيئة، بل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بما عرف في قومه. وهذا يبين منهجا في مخاطبة غير المسلمين أن ينادوا بما عرفوا به بين أقوامهم، يكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. وها هو عليه الصلاة والسلام يأتي رجل وقد جبز رداءه حتى أثر في عاتقه الشريف عليه الصلاة والسلام، فلا يزيد عليه الصلاة والسلام أن يلتفت إليه مبتسما ليقول هذا الرجل أعطني من مال الله الذي أعطاه، فيأمر له النبي صلى الله عليه وسلم له بعطاء. هذا حتى مع غير المسلمين. يقف فوق رأسه رجل من المشتكين وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما وقد علق السيف على شجرة، فأتى هذا المشتك واخترط السيف ووقف فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعني منك يا محمد؟ فيقول عليه الصلاة والسلام قولة الواثق بالله المتوكل عليه الله، فيسقط السيف من يد هذا الرجل، ثم يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له الرجل يا محمد كن خير آخر، فيطلقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يملك هذا الرجل إلا أن يدخل في دين الإسلام بعد أن شبه بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خلق الرحمة والصفح والعفو. هكذا ما كان من شأنه عليه الصلاة والسلام أيضا في تعامله مع صحابته وعموم المسلمين، صفحات بيضاء أرد أن نستطرد في ذكرها لما كفتنا الليالي العديدة لما جعل الله له عليه الصلاة والسلام من الخلق العظيم، كما قال عز من قائل وإنك لعلى خلق عظيم، وكما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها في وصفها لخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر كان حرصه الأعظم على هداية الناس وإيصال الحق والخير إليهم، كما قال الرب عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا المقصد، أعني الحرص على هداية الناس وإيصال الخير والنفع إليهم، مما ينبغي أن يكون هو الحامل للمسلم على أن يأمر وينهى. حينما تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر، ليس المقصود من ذلك تشفي ولا انتقام، وإنما المراد في نهاية المطاف هو الرحمة بالناس والشفقة عليهم ورجاء إنقاذهم مما أسخط الله جل وعلا به. هكذا ينبغي أن يكون من يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال بعض السلف رحمهم الله: وددت أن الخلق كلهم أطاعوا الله وأن لحمي فرض بالمقاريض. ويقول عبد الملك ابن عمر ابن عبد العزيز رحمهم الله، يقول لأبيه: وددت أني غلت بي وبك القدور في الله عز وجل، يعني في سبيل الله تعالى. المسلم مقصده في نهاية الأمر وهدفه في هذه الحياة القيام بما أوجب الله جل وعلا من الاستقامة على دينه وهداية الخلق إليه. يقول الله جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فبين الله تعالى في هذه الآية أن هذه الأمة هي خير الأمم للناس، فهم أنفعهم للناس وأعظمهم إحسانا إليهم، لأنهم كملوا أمر الناس بالمعروف ونهيهم عن المنكر من جهة الصفة والقدر، حيث أمروا بكل معروف ونهوا عن كل منكر لكل أحد، وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم، وهذا ثمن النفع للخلق. ونحن نشاهد أيها الأخوة اليوم ونسمع عن الأعداد الكبيرة من غير المسلمين الذين يموتون على غير الإسلام. هذه والله خسارة عظيمة. ومن كان له قدرة بدنية أو مالية أو علمية وهو يستطيع أن يوصل دعوة الحق إلى غير المسلمين ثم لم يوصلها، هو مسؤول عن ذلك بين يدي الله جل وعلا. فما دل عليه الحديث الذي ذكرناه آنفا، قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك ضعف الإيمان. اليوم كثير ممن بأيديهم المال يؤسسون القنوات والإذاعات التي تبث ما فيه تنفير من دين الإسلام والعياذ بالله ومحاربته. اليوم لا يعرف على نطاق العالم أجمع أن هناك قناة أو إذاعة بلغات متعددة توصل دعوة الحق إلى غير المسلمين. حسب ما أعلم لا يوجد ما يقوم بهذا الواجب بتعدد اللغات وإحسان العرض. للأسف الشديد مع وجود الملايين بل المليارات في أيدي التجار ومن لهم عناية بالإعلام، لكن لم يقوموا بهذا الواجب العظيم. وللأسف أن إحدى الفرق المنحرفة وهي الفرقة القاديانية التي يزعم متبوعها والقائم بها أنه رسول، بل يزعم الألوهية، للأسف هي التي اليوم تدعو إلى الإسلام في هذه النحلة القاديانية. هذا لا شك أنه تشويه بدين الإسلام عظيم. والمقصود أنه خسارة عظيمة أن يموت هذا العدد الكبير من غير المسلمين على غير دين الإسلام، وهم إنما شوه في أنظارهم، أو أنهم لم يوصل إليهم كما ينبغي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي
ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. المسلم في دعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر مقصده إيصال الإحسان والنفع إلى الخلق، وخاصة النفع الأعظم وهو إنقاذهم من النار والتسبب في دخولهم جنة ربهم. ومما يدل على هذا المقصد أيضا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، يكرر ذلك ثلاثا. قال الصحابة رضي الله عنهم: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين. قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمعنى في قوله عليه الصلاة والسلام وعامتهم أن يرشد المسلمين عموما لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم، وأن يعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل، وأن يدفع المضار عنهم ويجلب لهم المنافع، وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر برفق وإخلاص وشفقة، وأن يغفر الكبير ويرحم الصغير، وأن يتخولهم بالموعظة الحسنة، وأن يحثهم على التخلق بالأخلاق الكريمة والخصال الحميدة. ذكر هذا بعض أهل العلم الحافظ بن رجب والإمام النووي وغيرهما. والنبي صلى الله عليه وسلم ينبه أيضا إلى أن هذا المسلك وهو الحرص على إيصال الحق والخير إلى الناس بأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر هو من مقتضيات كمال الإيمان. فقد ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وجاء في بعض ألفاظ رواية البخاري: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الخير كلمة جامعة تعم الطاعات والمباحات الدنيوية والأخروية، وتخرج المنهيات لأن اسم الخير لا يتناولها. وهذا الحديث يدل على أن المؤمن يسره ما يسر أخاه المؤمن، ويريد لأخيه المؤمن ما يريد لنفسه من الخير. وهذا كله إنما يأتي من كمال سلامة الصدر من الغل والغش والحسد. والمتصدي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو من يتهيأ لهذا الأمر لابد أن يستحضر أنه حين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أنه إنما يريد إيصال الخير لمن أمرهم أو نهاهم. وحينما نريد أن نتوقف أيضا عند شيء من سير السلف وكيفية تعاطيهم لهذه الشعيرة العظيمة، فهذا سفيان الثوري شيخ الإسلام وإمام الحفاظ وسيد العلماء العاملين في زمانه المتوفى سنة 26 و100، يقول رحمه الله استشعارا منه لأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: إني لأرى الشيء يجب علي أن أتكلم فيه فلا أفعل فأبول دما. انظر إلى هذا الاهتمام العظيم الذي يبلغ بهذا العالم العابد وسيد العلماء الإمام الثوري رحمه الله أنه يتأثر هذا التأثر العظيم، لأنه لم يستطع أن ينكر المنكر الذي يجب عليه أن ينكره. واليوم عدد منا وللأسف الشديد يتساهل بإنكار المنكرات، بل ربما تكون في بيته، وهذا لا ريب أنه يؤدي إلى أن يوجد ران على القلب حتى لا ينكر المنكر ولا يعرف المعروف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الفتن التي تعرض على القلب. المسلم إذا بادر المنكر بالإنكار وبادر بالأمر بالمعروف جعل له خاصية، بحيث أنه لا يوجد على قلبه من موانع الفقه وموانع البصيرة وما قد يكون مسببا لولود الفتن إلى قلبه. وهذا أحد السلف وهو أبو عمر محمد بن أحمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله، وقد كان
إماما عالما عاملا كان لا يسمع، جاء في سيرته قالوا كان لا يسمع دعاء إلا ويحفظه في الغالب ويدعو به، ولا حديثا إلا وعمل به، ولا صلاة إلا وصلناها، ولا يترك قيام الليل منذ وقت شبابه، وإذا رافق أناسا في السفر ناموا وحرسهم وقام يصلي. يقول الذهبي رحمه الله كان قدوة صالحة، عابدا قانتا رباليا خاشعا مخلصا، عديم النظير كبير القدر كثير الأوراق، كان مشهورا بمروءته من الصفات الحميدة. قيل كان ربما تهجد فإذا نعس عمل إلى ما يوقظه ويبعد عنه النوم، كان يكثر الصيام ولا يكاد يسمع بجنازة إلا شهدها، ولا مريضا إلا وعاده، ولا جهاد إلا خرج إليه إلا وفرج فيه، وكان يتلو كل ليلة سبعا مرسلا في الصلاة من القرآن، وفي النهار سبعا بين الصلاتين، وكان قاضيا لحوائج الناس، من سافر من الجماعة يتفقد أهليهم، وكان الناس يأتونه في القضايا فيصلح بينهم، كان لأجل ذلك قد جعل الله له هيبة في النفوس ووقعا في الأرواح، وكان كثيرا ما يتصدق ببعض ثيابه، وتكون جبته في الشتاء بلا قميص، وربما تصدق ببعض ثيابه. هذا الإمام أبو عمر رحمه الله مما جاء في سيرته ووصفه، كان في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومبادرته إليه، إذا سمع بمنكر اجتهد في إزالته ويكتب فيه إلى الملك، حتى يقول الضياء المقدسي رحمه الله حتى سمعنا عن بعض الملوك أنه يقول هذا الشيخ شريكي في ملكي، وذلك لما جعل الله له من الكلمة المسموعة لما علم من صدقه وإخلاصه ومبادرته إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالله جل وعلا يجعل لمن كان هذا هاجسه وهذا حرصه، يجعل له من القبول والتيسير لكلامه أن يكون له نفوذا بقدر ما قام في قلبه من الإخلاص والحرص على إنكار المنكر. هذا نموذج من نماذج السلف رحمهم الله في جانب حرصهم ومبادرتهم إلى إنكار المنكرات، ولا ريب أن هذه الصفة تتأكد في حق من أعطي من العلم أكثر من غيره، العلماء عليهم مسؤولية أكثر من غيرهم في إنكار المنكرات العامة، وهم أعلم وأدرى بما يكون من الكيفية التي يتعاطون بها إنكار المنكر وتعاملهم مع ولاة الأمر في مثل هذه الأحوال. نموذج آخر، هذا الإمام الكبير العلامة القفان، هكذا عرف لأن مهنته كانت في صنع الأقسام رحمه الله. عندما بلغ 30 من عمره آنس من نفسه الذكاء وحب الفقه، فأقبل على العلم حتى صار مقدما فيه، وصار شيخ الشافعية في الفقه في زمانه رحمه الله. في جانب منهجه في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وكما هو معلوم من سير العلماء أن ارتباط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حياتهم ارتباط وثيق، لا يتصور أن يكون أحد ممن ينتسب إلى العلم ثم يقعد عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما عرف هذا في سير سلفنا ولا في سير العلماء إلى زماننا. هذا الإمام القفان رحمه الله وقع له أنه أنكر على أحد الأمراء في زمانه، فرفع هذا إلى أمير الأمراء جميعا، فسأل هذا الأمير عن هذا العالم القفان رحمه الله، فقال هل يأخذ شيئا من ديواننا؟ قال لا. قال فهل يتلبس بشيء من الأوقاف؟ أنه يعني يجديها لنفسه لأجل علمه أو تفرغه للعلم أو غير ذلك، فقيل له لا. ثم سأل عن حاله من جهة صيانته عن أخذ ماله، عن أخذ المال ومباعدة نفسه عن هذا المجال، فقال حينئذ هذا الأمير: إن الاحتساب لمثل هذا سائغ، أن يأمر بما شاء وأن ينهى عما شاء ما دام ذلك عن علم وبصيرة. والشاهد هنا أن الإنسان إذا عرف بالصيانة عن حقوق الآخرين أن يهضمها أو أن يتعاطاها، وعرف بالنزاهة عن الأموال العامة، كان ذلك أوقع في قلوب الناس أن يسمع كلامه إذا أمر بمعروف أو نهى عن منكر. ومن الأمثلة أيضا ما كان عن أحد العلماء المتقدمين، وهو الإمام أبو العباس أحمد بن عبد الله اللخمي المغربي المشهور بابن الحطيئة رحمه الله، والمشهور بهذا الوصف بابن الحطيئة رحمه الله، وكان إماما في القراءات وفي العلم. كان منه يوما أنه حضر مجلسه بعض الوزراء المصريين، فطلب هذا الوزير طلب ماء، فقام بعض الخدام والغلمان الذين معه إلى الماء ليحضره، فأحضر له الماء في مجلس هذا العالم، وكان مجلس علم، فأحضر له الماء في إناء فضة. فلما رآه هذا الإمام العالم ابن الحطيئة وضع يده على فؤاده وصرخ صرخة ملأت المسجد وقال: يا حظها على كبدي، أتشرب في مجلس يقرأ فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آنية الفضة؟ لا والله لا تفعل. وطرد الغلام، فخرج وطلب الشيخ لهذا الوزير كوزا، فجيء بكوز قد تسلم، فشرب هذا الوزير واستحيا من الشيخ. والشاهد هنا أن المرأة إذا رأى منكرا وكان ممن يؤهل لإنكاره بعلمه وفضله، فينبغي أن يبادر إلى إنكار المنكر، وخاصة إذا كان في مقام لا ينبغي أن يؤخر فيه الإنكار عن وقته. وهذا أيضا وهذا المقام من ابن الحطيئة رحمه الله لا يفهم منه التشهير والتجاسر على من كان له هيئة وكان له مكانة بين الناس، فإن هؤلاء ينبغي أن تحفظ لهم مكانتهم من جهة أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، خاصة إذا كان ذلك عن غير قصد منهم، بحيث يتجنب المرء جانب التشهير. وهذا وإن كان في عموم الناس أن يتجنب الإنسان التشهير والتعيين، هذا مأمور به لدى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع عامة الناس، لكن إذا كان للإنسان شيء من الوجاهة كأن يكون عالما أو أميرا أو وزيرا أو غير ذلك، فإن الإنكار معه يكون له أسلوب الاستخفاف والمناصحة البينية، لا يكون ذلك بالتشهير ولا بالحديث في المجالس العامة أو في الصفحات على الجرائد والمجلات أو في مواقع الانترنت أو غير ذلك، ليس هذا من منهج الإسلام. ولذلك لما جيء إلى ابن مسعود رضي الله عنه وقيل له: يا ابن مسعود، هذا فلان أحد الولاة في زمانه، هذا فلان تقطر لحيته خمرا، قال: إنا لم نؤمر أن ننقب على قلوب الناس، أو كما قال رحمه الله، لأن هذا المرأة كان مستخفيا في بيته ولم يظهر هذا المنكر. ويأتي في نهاية المطاف في شأن ما كان عليه العلماء العاملون في الأمر المعروف والنهي عن المنكر إلى شيء مما كان عليه واحد من أئمة عصرنا ووجهائه وفضلائه، ألا وهو الإمام الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وأسكنه الجنة. فإن من عرف منهج الشيخ وأسلوبه منذ أن ولي القضاء في منطقة الخرج في الدلم منذ ذلك الحين وهو رحمه الله إلى أن توفي قائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما يعلمه وما يستطيعه، حتى إنه قال رحمه الله يوما: إني لا أعلم شيئا يجب علي أن آمر به إلا وأمرته، ولا منكرا يجب علي أن أنكره إلا وأنكره. هكذا نقل عنه رحمه الله لما قيل له يوما في بعض الأشياء وأنه لا ينكرها وأنه لم يكن له موقف فيها. والشيخ رحمه الله في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر وحرصه على الدعوة إلى الله جل وعلا له شأن عظيم ومنهج جليل، من تأمله أدرك كم يصنع العلم والإخلاص في المرء حتى يبلغه ما لا يخطر على باله. كان رحمه الله يقدم يراعي تقديم الأهم على ما دونه، كان يراعي الأولويات في تقديم دفع المضار والمفاسد على جلب المصالح، كان يحرص في دعوته على تهيئة المدعو للقبول فيخاطبه بما فيه من خصال الخير أو بما له من صفات التوقير والاحترام التي عرف بها أو كان يدعى بها. مما كتبه الشيخ رحمه الله يوما أنه بلغه عن ملك الأردن الملك حسين أنه أريد أن يجعل له تمثال في العاصمة عمان، فالملك حسين رحمه الله أبى ذلك الأمر، فكتب إليه الشيخ عبد العزيز رحمه الله إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية بعد الدباجة والتقديم، قال: قد بلغني أنه يراد تريد بلدية عمان الكبرى أن تقيم لك تمثالا وأنك رفضت ذلك، فقد سرني منك هذا، وأثنى الشيخ عليه ثم قال: وأجدها مناسبة وأجدها فرصة ومناسبة لأن أدعوك إلى تطبيق سنة جدك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فأنت أحرى بذلك من غيره، إلى آخر ما كتب الشيخ رحمه الله وهو موجود في مجموع الفتاوى له رحمه الله. وكان الشيخ عبد العزيز رحمه الله أسكنه الجنة يبلغ لدعوته أصحاب الوجاهة والمنزلة عند الناس من الملوك والأمراء والرؤساء والوزراء ومن شاكلهم، يراعي في ذلك أسلوب الخطاب وما ينبغي من لين القول وطيب الكلام مع الجميع مع إبراز الحق وحثهم عليه. كتب الشيخ رحمه الله إلى أحد الوزراء لما صدر أمر ملكي بتعيينه، قال: إني قد لا يناسب أن أهنئك بهذا المنصب الذي وليته، لأن هذا المنصب مسؤولية عظمى وواجب على المرء أن يؤدي عليه ما يجب عليه في هذا الباب، لكن أجد أن أهنئك بما كان لك من ثقة المسؤولين فيك والدعوة إلى أداء هذه الأمانة على الوجه الذي ينبغي لتعلق هذا المنصب الذي أنتم فيه، تعلق مصالح الناس به تعلقا شديدا، وكان ذلك إلى أحد وزراء الصحة المعينين من قبل. من جانب جوانب عناية الشيخ رحمه الله في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما كان يحرص عليه من أن يكون ذلك بسرية وخفاء، فيعلم من يعمل مع الشيخ رحمه الله أن خطاباته كانت في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالغة السرية، فلا يطلع أحدا على ما كان من هذه المناصحة مهما كان إلا ما يكون من كاتبه، ولذلك لا نجد أمثال هذه الأمور تخرج للملأ، ولذلك يظن بعض من يظن من الناس ممن اعترض على الشيخ في بعض المواقف أنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر أنه كان كذلك مع أنه رحمه الله كان قائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أتم القيام. حتى إنه رحمه الله لما بلغه العزم على إعدام أحد أدباء بلاد مصر وهو سيد قطب رحمه الله كتب في ذلك كتابا بليغا وأرسله إلى هنالك لن... نعم نحسن هذا في المؤذن.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إذا كان أخوان أحد عنده سؤال يكتب ورقة ووصله لنا.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، أما بعد، عودا على ما كان من منهج الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتهاده في ذلك، ونحن نستشهد به في هذا المقام مع العلم بأن لأهل العلم عموما جهودهم في ذلك وآثارهم الحميدة، ولا ريب أن قيام أهل العلم بهذا الواجب العظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأدائه وفق القواعد الشرعية وما ينبغي مراعاته من الضوابط مما يحقق الأمانة للمجتمع من أن تكشف فيه المنكرات، وأيضا من الجانب الآخر من أن يكون هناك التهور في تعاطي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام به من لا يفقه ضوابطه وشروطه وآدابه. فقيام العلماء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يجعل الله تعالى به الأمان للناس، ولذلك فإن النصوص دالة على أن المجتمع الذي يقام فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مجتمع محفوظ بإذن الله تعالى كما أخبر سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. يقول الله جل وعلا: وعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. يقول الإمام ابن النحاس رحمه الله: هذا غاية التشديد ونهاية التهديد لمن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ بين الله تعالى أن السبب في لعنهم هو ترك التناهي عن المنكر، وبين أن ذلك عصيان منهم واعتداء، وأن ذلك بئس الفعل فاعتذروا يا أولي الألباب انتهى كلامه رحمه الله. ولفعل بني إسرائيل ذلك فقد لعنوا بكل لسان، لعنوا على عهد موسى في التوراة، وعلى عهد داود في الزبور، وعلى عهد عيسى في الإنجيل، وعلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. وفي هذا يقول العلامة الزمخشري: لم يكن ذلك اللعن الشنيع الذي كان سبب المسح إلا لأجل المعصية والاعتداء لا لشيء آخر، ثم فسر هذه المعصية والاعتداء بقوله: كانوا لا يتناهون، يعني لا ينهى بعضهم بعضا عن المنكر. يقول الزمخشري: ويا حسرة على المسلمين في إعراضهم عن باب التناهي عن المناكير وقلة عبئهم به، وكأنه ليس من ملة الإسلام في شيء، مع ما يتلون من كلام الله وما فيه من المبالغات في هذا الباب. الزمخشري يقول هذا الكلام في عصر أقرب زمنا إلى عصر النبوة، ظهرت فيه أعلام الشريعة وفشت أحكام الإسلام، وعلى أهل الحق والإيمان، واندحر أهل الباطل وأولياء الشيطان. ماذا يقول لو رأى ما في عصرنا من تشوه المنكرات والبدع وقلة الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ فإلى الله المشتكى وهو المستعان. ننظر هذه النظرة على مستوى العالم الإسلامي والعالم أجمع، مع أننا نعلم أنه يوجد ولله الحمد من الأمور الخيرة والأعمال الطيبة في عموم بلاد المسلمين ما هو مشاهد وملموس، لكن للأسف الشديد أن كثيرا من المنكرات اليوم لها صفة العموم بسبب ما تولته وسائل الإعلام المتنوعة في بث هذه المنكرات. ولو كانت هناك إحصائية بنظرة مبدئية إلى عدد ما يبث عبر القنوات من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة والأحاديث النافعة المفيدة مقارنة بما هو بضد ذلك، لوجدنا أن النسبة لا يمكن أن تقارن ببعضهما من جهة العدد. والله جل وعلا ينبه إلى ما ينبغي من استرضاء الفتنة التي تحصل بسبب ترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يقول الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. يقول ابن كثير رحمه الله: يحذر الله تعالى عباده المؤمنين فتنة، أي اختبارا وامتحانا يعم بها المسيء وغيره، لا يخص بها أهل المعاصي ولا من باشر الذنب، بل يعمهما حيث لم تدفع ولم ترفع. ثم نقل عن ابن عباس قوله: أمر الله المؤمنين أن لا يطر المنكر بين ظهرانيهم فيعمهم الله بالعذاب. ويقول الحافظ الغرناطي رحمه الله عند كلامها عند هذه الآية: أي لا تصيب هذه الفتنة لا تصيب الظالمين، بل تصيب معهم من لم يغير المنكر ولم ينهى عن الظلم وإن كان لم يظلم. يقول الله جل وعلا: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أدركوا فيه وكانوا مجرمين. فقوله جل وعلا: فلولا كان من القرون، أي هل لا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض؟ وأخبر سبحانه أنه لم يوجد أحد يفعل ذلك إلا قليل منهم ولم يكونوا كثيرا، وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه وفجأة نقمته، أما البقية فقد استمروا على ما هم فيه من المعاصي والمنكرات ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك حتى فجأهم العذاب وكانوا مجرمين. قال ابن عطية الأندلسي رحمه الله: هذه الآية فيها تنبيه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وحظ على تغيير المنكر والنهي عن الفساد. وقال الله جل وعلا أيضا عن أصحاب السبت من اليهود عند نزول العذاب بالمخالفين ونجاة المنكرين، قال الله: وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فنص الله جل وعلا على نجاة الناهين وهلاك الظالمين وسكت عن الساكتين، لأن الجزاء من جنس العمل، فهم لم يستحقوا، فهم لا يستحقون مدحا فيمدحوا ولا ارتكبوا عظيما فيذموا. ومع هذا فقد اختلف الأئمة هل كانوا من الهالكين أو من الناجين على قولين: الذين سكتوا ولم ينكروا على أهل السبت من اليهود الذين كانوا يصدون يوم السبت بالحيلة التي يتعودها اليهود، هناك من سكت فسكت عنهم واختلف فيهم أهل العلم هل كانوا من الناجين أو من الهالكين. والقول بهلاك الساكتين هو الذي تعضده النصوص وتدل عليه الأدلة، كما ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. وهذا الدليل فيه البيان لما ينبغي من وجود من يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فئة من الناس يكون لهم هذا العمل بشكل رسمي. وبهذا نعلم ما تميزت به هذه البلاد من وجود هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذي ينبغي على الناس أجمعين أن يكون لهم حفاوة بهذا الجهاز الحكومي وسرورا به، لأن الله تعالى يدفع به وبوجوده وبعمل العاملين فيه بإذنه جل وعلا كثيرا من الشرور والمصائب والفتن، ما دام شعار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائما. ولذلك من يكتب في بعض الأحيان في بعض الصحف والجرائد حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومحاولة اتهام رجال الهيئات في كثرة أخطائهم وظلمهم للناس، إنما هي كتابات صادرة عن جهل وعن عدم معرفة بنصوص الكتاب والسنة. الخطأ يقع فيه كل أحد، وربما وقع شيء من التجاوز النظامي في بعض الأحيان، لكن ذلك يبقى نقطة في محيط وبحر حسنات هؤلاء العاملين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولهذا كان مما سر النفوس وأسعد الخواطر ما سمع من ولاة الأمر في غير مناسبة من دعمهم وتأكيدهم على محورية عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ارتباطها بالبلاد ومستقبلها ارتباط مصيري، كما أن الشريعة هي الحاكمة في هذه البلاد، فكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شأن مقدم ومكان مؤثر ينبغي ألا يجترئ عليه المجترئون ممن لا يدرك ذلك ممن خف علمه وقل فهمه. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على فعل الخيرات وترك المنكرات، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يعيننا جميعا على اتباع مراضيه وتجنب مساخته، ويجعلنا من الآمرين بالمعروف والنهين عن المنكر، القائمين بذلك إنه سبحانه خير مسؤول وأكرم مأمول، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
جزا الله حاضرنا خير الجزاء على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله أن ينفع بها القائل والسامع. يوجد بعض الأسئلة نستعرض مهما تيسر. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من الناس من يسكت عن بعض المنكرات في بيته التي عند أولاده ويتركهم، وإذا خطي في ذلك يقول إني أخاف أن يخرجوا من البيت فيرون أعظم منها.
الحمد لله. تغيير المنكر كما نبه أهل العلم لا مانع إذا كانت المصلحة فيه التدرج، لا مانع يسلك المرء فيه جانب التدرج. والمأمور به أن الإنسان يبين لأهل بيته الخير ويحثهم عليه ويمنعهم من الشر ويبين لهم أضراره، يجتهد في ذلك مع الحرص على الدعاء، دعاء الله جل وعلا وسؤاله أن يصلح الذرية، فإن للدعاء أثره العظيم في أن يقبل الأولاد ما يأمرهم به أبوهم أو وليهم أو ينهاهم عنه. وإذا ترتب على أن الإنسان يتعاطى بعض الأمور في سبيل أن يدفع ما هو أعظم، فإن هذا مما نبه إليه أهل العلم أنه ترتكب أدنى المفسدتين لدفع أعظمهما، ولكن هذا يكون بعد تحقق هذه المفسدة أنها لو لم تفعل فإن الثانية ستقع ولا بد. لا بد أن يتحقق من ذلك أولا، ويجتهد المرء في التنبيه والبيان والإصلاح والإرشاد قدر الاستطاعة، والهادي هو الله جل وعلا.
جزاكم الله خيرا. في الشيخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، إنني ولله الحمد محافظ على الصلاة، ولكن يتواجد عندنا في البيت من لا يصلي، وإذا نصحتهم غضبوا، فما فهل يسلم عليهم؟ ما الحل؟
هذا أمر عجيب أن يعني يغضبون لأجل أن يؤمروا بالصلاة. على كل حال، الوصية بداية أن تأمرهم الكلام الطيب الحسن كما تقدم في أول المحاضرة، كلام الطيب ومحاولة استغاثة بعض أهل الخير، كأن تدعو إمام المسجد بحضرتهم، أو أن تدعو المؤذن، أو من تعلم من أهل الخير ممن ممكن أن يسمعوا منه ويتأثروا به، إضافة إلى إهدائهم ما يتيسر من الكتب أو المطويات أو الأشرطة التي فيها ترغيب لهم في الصلاة. والسؤال فيه إجمال، يعني لم يبين من هم الذين معه في البيت، إن كان يقصد الوالدين فلا يجوز له أن يخرج عنهم، بل ينبغي أن يبقى معهم ويستمر على نصيحتهم في ذلك. أما إذا كانوا مثل زملاء، يعني زملاء عمل عزاب ونحو ذلك، فيستمر في أمرهم ونهيهم وبيان الأمر لهم، فإذا أصروا على موقفهم فيجب عليه أن يغادر المكان الذي هم فيه، يجب أن يغادر المكان الذي هم فيه إذا كانوا ممتنعون عن أداء الصلاة ويرغبون لأجل أمرهم بها. قد سئل سماحة الشيخ العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله سكنه الجنة نحو من هذا السؤال، شخص يسكن مع زملاء وإخوان له ويأمرهم بالصلاة فلا يستجيبون ومصرون على ذلك، فهل يخرج من عندهم؟ فأفتاه بأنه بعد أن يأمرهم وينهاهم ثم لم يستجيبوا أن يخرج من عندهم. وإذا أصروا على ذلك، أقول إذا أصروا على هذا وانتقل من عندهم، فينبغي أن يبلغ الهيئة حتى يكون لهم تعاملهم معهم في توجيههم وأمرهم ونهيهم، أو صاحب البيت إذا كان قد أجرهم لأن هؤلاء لا يصلون فيحملهم على أن يلزمهم بالصلاة أو أن يخرجوا من البيت. نعم.
ضيف الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولاد إذا رأيت أحد في الشارع أو في السوق يدخن أو يرفع الأغاني هل أنا مسؤول عن كل المنكرات التي في الطرقات؟
نعم. الدنيا مليئة بالمنكرات وأراد الإنسان أنه يشغل نفسه بكل ذلك فيتعب كثيرا، لكن الذي علقت المسؤولية عنه هو ما رآه الإنسان، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا، وهذا معناها التحقق من هذا المنكر وأن يكون أمامه يراه أو يسمعه ويشاهده وأن يكون عنده القدرة على التفصيل المتقدم، إما باليد لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه.
بعض الناس يحصل له موقف فتجده يتهجم على الهيئات مع أنه قد يكون من الرجال الطيبين والصالحين، لكن حصل له موقف فتجده بعد ذلك يتهجم على الهيئات.
نعم، هذا مما يعني يكثر ويتكرر أن يتكلم بعض الناس بناء على موقف حدث له، والواقع نعم أنه يوجد في بعض الأحيان شيء من الأخطاء نتيجة خطأ في تقدير الموقف أو لظروف لا يعلمها الشخص الذي واجه هذا المنكر أو واجه هذا الخطأ من الهيئة، لا يدرك يعني ما السبب في وجود هذا الخطأ، وهذا الخطأ يعني يرجع إلى الجانب المهني للجانب الاعتقادي، أن الشخص أراد خطأ أن يوجهه إليه أو أن يتهمك به أو غير ذلك، ولكن يكون هذا من الجانب المهني الجانب التقدير الوضع، ولهذا تجد في بعض الأحيان في أمور عديدة من العاملين في وظائف أخرى أنه يريد أن يعمل شيئا من الإصلاح فيخطئ. الطبيب قد يريد أن يجري عملية للتسبب في شفاء المريض فيكون حثه على يده، هل يقال أنه أراد قتله؟ في كثير من الأحيان تحدث أخطاء خارجة عن الإرادة والاختيار، وهكذا في سائر المهن والوظائف، ولذلك العاقل يقدر الأمر بقدره ولا يخرجه عن نطاقه. وإذا جئت في مجلس أو قرأت لأحد يريد أن يعمم خطأ على أصحاب مهنة لأنه وجه بهذا الخطأ وقع عليه، لا يدل على خفة عقله. لو كتب أحد الناس أن الأطباء مجرمين وأنهم قتالين لأن قريبه أو قريبته ماتت تحت يد طبيب نتيجة خطأ مباشر أو غير مباشر، لا يسلم له هذا الكلام، لا يسلم له، لأن هذا الخطأ يعتبر شيئا عرضيا ليس مقصودا. أيضا الذي يأتي ويقول أن العاملين في الهيئة فيهم كذا وكذا وكذا لأن وقع لي كذا وكذا ويعمم على الجميع، هذا أيضا مثله وحاله كحال الأول الذي ذكرنا. العاقل هو من يزن الأمور ويجعلها في نطاقها الصحيح ولا يجاوزها. نعم.
وفق الله الجميع لكل خير وبارك الله فيكم ونسأل الله تقبل منه صالح الأعمال. أنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. المحاضرة الثانية ندعوكم إليها وهو بعنوان عناية الإسلام بالأعراض لفضيلة الشيخ الدكتور حمزة بن سليمان الطيار يوم الاثنين 14/5/1424. وفق الله الجميع بالخير. أنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.